بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ، إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المجلس في المسجد يقرئ القرآن لله عز وجل، يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، وأحب أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله. إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير، فإن
بضم الراء
ويخرق على الفقير، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى لبيان الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المقرئ مع من يقرئهم من الطلبة والتلاميذ، وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها في مجلس الإقراء، حيث إن الأدب والخلق عنوان على الفلاح وأمارة على الخير، وباب للمزيد من الفضائل، فإن الخلق جمال لصاحبه ومعوان له على كل فضيلة وعلى تحقيق كل مأرب صالح. وقد قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأخلاق هي التي تسير الدعوة وتساهم في انتشار الخير وتحقق المقاصد الفاضلة والغايات الكريمة. وإذا فقدت الأخلاق فقدت الفضائل. وفقدت الخيرات. فالأخلاق عنوان على فلاح المرء وسعادته في دنياه وأخراه. قال الآجري رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله عز وجل، أو لعلها ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله عز وجل يغتنم قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه فينبغي له، إلى آخره. فلعل الأقرب في ضبطها: فأحب أن يجلس يقرأ القرآن، من أجل أن ينال هذه الفضيلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حركت خلقا في قديم الزمان وحديثه للعناية بالقرآن تعلما وتعليما. وقد مر معنا عند الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الأثر ذي الرقم 15، أو في الحديث ذي الرقم 15، حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال راوي الحديث عن عثمان وهو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي هذا الحديث. وإشارته إلى مقعد هذا ذكروا في ترجمته أن السنوات التي أمضاها في إقراء القرآن جلوسا في المسجد وإكثارا من الجلوس في المسجد لإقراء القرآن تزيد على 40 سنة من عمره رحمه الله تعالى. ومثله كثير في قديم الزمان وحديثه حرك فيهم هذا الحديث والرغبة في الفوز بهذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلازموا الجلوس في المسجد، حيث إن المسجد خير مكان لإقراء القرآن، وهو أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، ما يدل على فضله وصدقه. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله أن ملازمة المقرئ للأخلاق والآداب من علامات الفضل ودلالات الصدق، وكلما ازداد من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي دعت إليها الشريعة فهذا من أمارات فضله وعلامات صدقه. قال: وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه، ولا يتعاظم في نفسه، وإنما يجلس جلسة المتواضع لله سبحانه وتعالى، يطلب بجلسته ما عند الله من عظيم الثواب وجميل المآب. قال: وأحب أن يستقبل القبلة، وأحب أن يستقبل القبلة في مجلسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. ويروى بلفظ أكرم المجالس وبلفظ أشرف المجالس، ولكن في سنده كلام لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن شرف المجلس الذي قبالة القبلة لا شك فيه، وأنه أفضل ما يكون من جلوس للمرء وهو يذكر الله، وكذلك وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، وكذلك وهو يقرأ القرآن، لا شك أن أشرف وأكرم مجلس يجلسه في حال ذكره لله وقراءته القرآن ودعائه ومناجاته لا أن يكون مستقبل القبلة، لكن ليس بلازم من يقرأ القرآن أو من يذكر الله إن ذكر الله قائما أو قاعدا أو على جنب أو مضطجعا على فراشه، كل ذلك جائز له أن يقرأ القرآن على هذه الحالات كلها، أن يقرأ وهو قائم وأن يقرأ وهو جالس وأن يقرأ وهو مضطجع أو وهو متكئ على جنبه أو يقرأ مثلا وهو على فراشه، كل هذه جنسات أو هيئات صحيحة لا محذور فيها، لكن الأكمل أن يكون على هذه الصفة جالسا مستقبل القبلة، جالسا مستقبل القبلة. وفيما يتعلق بالمقرئ الذي جلس للإقراء، هذه أولى هيئة يجلسها، أن يكون جالسا مستقبل القبلة جلسة كما سبق فيها التواضع لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا النية الصالحة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويتواضع لمن يلقنه القرآن، أي يعامل من يلقنهم القرآن من كبار أو صغار بالتواضع لا بالكبر والتعالي عليهم والترفع، وإنما يعامل الجميع بالتواضع، الغني منهم والفقير، الصغير منهم والكبير، الرئيس منهم والمرؤوس، كل يعامله بالتواضع على حد سواء، ويقبل عليه إقبالا جميلا، يقبل عليه إقبالا جميلا. وهذا الإقبال الجميل له وقعه في النفوس بالسلام والملاقاة بالوجه وطلاقة الوجه والابتسامة وحسن الترحيب ونحو ذلك، فإن هذه تؤنس التلميذ والطالب وتزيده رغبة وحرصا ومزيد عناية بالمواصلة في التلقي. قال: وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، أي يستعمل من الأخلاق والتعاملات مع كل إنسان ما يصلح لمثله. هذا الصغير له أسلوب يتناسب مع صغر سنه، وهذا كبير له أسلوب يتناسب مع كبر سنه، وهكذا، فيعامل كلا بما يليق بمقامه وحاله. قال: إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، ينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه. ولا شك أن كل من هؤلاء له أسلوب يتناسب مع حاله ومقامه. قال: ويعتقد الإنصاف، يعتقد الإنصاف، معنى يعتقد الإنصاف أي ينطوي قلبه على الإنصاف مع الجميع، يعتقد الإنصاف أي يكون قلبه منطويا على الإنصاف مع الجميع، متعاملا مع الجميع بالإنصاف والعدل. يعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن، فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، هذا ليس من الإنصاف وليس أيضا من علامات الإخلاص، فينبغي عليه أن يعتقد الإنصاف فلا يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير، يخرق من الخرق وهو ضد الرفق، من الخرق وهو ضد الرفق. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء إلا شانه، ولا كان الخرق في شيء إلا شانه. فمعنى يخرق على الفقير أن يعامله معاملة شديدة ليست رفيقة ولا لينة، بل يعامله بالفظاظة والقسوة والشدة، وإذا جاءه الغني عامله معاملة لينة رفيقة، فهذا ليس من الإنصاف، والواجب عليه أن ينصف. قال: فإن فعل هذا فقد جار في فعله، يعد هذا من الجور، والجور هو الظلم، فحكمه أن يعدل بينهما، أي بين الغني والفقير. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والكبر على الفقير، هذا أيضا ليس من الإنصاف بل هو من الجور، بل يكون متعاملا للجميع بالتواضع، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، بل يكون متواضعا للفقير، مقربا لمجلسه، متعطفا عليه، يتحبب إلى الله عز وجل بذلك، يتحبب إلى الله عز وجل بذلك، أي يطلب بهذا العمل التقرب إلى الله، التقرب إلى الله ونيل مرضاته جل في علاه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأزدي
الأذني
قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني.
نعم، وسيمر معنا على الصواب في الأثر رقم 52.
كم؟
سيمر معنا على الصواب في الأثر 52. نعم. الأذني.
ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا بشير بشر.
نعم، حدثنا بشر.
حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قال محمد بن الحسين رحمه الله.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الربيع بن أنس، ومن الطريق الأخرى عنه عن أبي العالية في قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء، يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. أما إذا كان يعامل الغني المعاملة الهينة اللينة الجميلة الحسنة، ويعامل الفقير المعاملة الغليظة المعاملة الشديدة، فإن هذا ليس من الإنصاف، وهذا من تصير الخد الذي جاء النهي عنه في هذه الآية الكريمة: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. أما إذا ميزت الغني بتعامل جميل وحسن والفقير بتعامل سيء، هذا من تصعير الخد. وتصعير الخد الذي جاء النهي عنه هو إمالة الوجه، إمالة الوجه على وجه التكبر والتعالي، وأصل الكلمة من الصعر، أصل الكلمة من الصعر، وهو داء يصيب الإبل في العنق فيميل العنق، داء يصيب الإبل في عنقها فيميل العنق، فيقال في المتكبر الذي يتعالى على الناس فيميل خده عنهم تعاليا وتكبرا، يقال لفعله صعر، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال: ولا تصعر خدك للناس. الصعر إمالة الوجه، الصعر إمالة الوجه، وتكون هذه الإمالة عن شيء من التكبر والتعالي على الناس، فهذا مما ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحذر منه. نعم.
الأول الإسناد إلى الربيع بن أنس.
نعم.
والذي فسر ثم هناك الربيع بن أنس عن أبي العالية.
نعم. نعم الإسناد الأول، الإسناد الأول جاء عن الربيع، والإسناد الثاني يروي ذلك عن شيخه، يروي ذلك عن شيخه أبي العالية. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله ويتأول فيه،
جاء حول هذا المعنى أيضا عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لا تعرض وجهك عن فقراء الناس متكبرا، وهذا أوضح في الدلالة على المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، قال لا تعرض وجهك عن فقراء الناس تكبرا. نعم.
قال محمد بن الحسين ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقير ولا تعد عيناك عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم،
أن يدني منهم
مجلسهم،
مجلسه
مجلسهم على، لكن منه هذه الموجود الآن منهم،
فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم، هكذا
النسخ منه،
النسخ الأخرى ماذا فيها؟
منهم
مجلسه،
مجلسهم
كذا في كل النسخ؟
لا بعض النسخ سقطت.
نعم كان الذي عندنا أوضح، فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه، أن يدني منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام مجلسهم. نعم.
فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام، فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم، يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي،
العنقزي بالزاي،
بالزاي.
نعم.
قال حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فقال إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به لنا العرب، إنا نأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا، أو كما قال فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال نعم. فقال فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه فقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول لا تعد عيناك عنهم وتجالس من اتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم. قال محمد بن الحسين أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله عز وجل.
بعد أن بين رحمه الله تعالى فيما سبق أن الواجب على من يقرأ القرآن أن يعامل الجميع بالتواضع وأن لا يميز بين فقير وغني بحيث يقرب الغني ويدنيه ويكون له حظوة عنده ويبعد الفقير ويقصيه فإن هذا مما لا يليق بمن يقرأ القرآن. وأورد شاهدا على ذلك الآية الكريمة ولا تصعر خدك للناس ونقل عن بعض السلف في معناها أن الواجب في هذا المقام أن يكون الغني والفقير سواء لا أن يميز الغني بالخلق الجميل والتعامل الكريم والفقير بمعاملة أخرى فإن ذلك مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه من خلق وأدب يتحلى به المسلم ويتحلى به من حمل القرآن من باب أولى. فبعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى قال وليتأول أي المقرئ لكتاب الله عز وجل في تحقيق هذا الأدب والتحلي به ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقير ولا تعد عيناك عنهم. وذكر القصة أن وهذه كانت في أول الإسلام هذه القصة كانت في أول الإسلام وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملازمين له ملازمة تامة عدد من الصحابة الكرام وهم من العبيد والفقراء من العبيد والفقراء. فجاء بعض العلية من الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه أن يجعل لهم مجلسا خاصا منه، لا يكون فيه هؤلاء العبيد ولا يكون فيه هؤلاء الفقراء، وإنما يكون لهم هم فقط، ويراعي فيه قدرهم ومكانتهم، ما يخلطهم بهؤلاء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك لا لشيء إلا من أجل أن يتألف هؤلاء للإسلام، أراد أن يتألف قلوبهم للإسلام، فهم عليه الصلاة والسلام أن يخص هؤلاء بمجلس ويطلب من الفقراء ألا يحضروه ومن العبيد ألا يحضروه ويكون خاصا بهؤلاء، أراد بذلك أن يجيبهم في طلبتهم من أجل أن يتألفهم في أن يتألفهم على الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هم في هذا الأمر من أجل تأليف قلوب هؤلاء الأغنياء للإسلام، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك مع أن المراد التأليف، تأليف القلوب، قلوب هؤلاء الإسلام لتحقيق مصلحة شرعية عظيمة ومقصد شرعي عظيم، ومع ذلك نزل الوحي بنهي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم ساق حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وأورد قصة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري ومجيئهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في مجلس صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من الضعفاء من العبيد والفقراء، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصهم بمجلس يميزهم به، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وجاء أيضا في المعنى نفسه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصبر نفسه مع هؤلاء الفقراء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإسناد هذا الحديث فيه مقال أسباط، وهو ابن نصر صدوق كثير الخطأ، والسدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم، وأبو سعيد الأزدي مقبول، وأبو الكنود وهو أزدي أيضا مقبول. والمتن فيه شيء من الغرابة نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: هذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع ابن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر، إنما أسلم بعد الهجرة بدهر، لكن يغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، يعني فكر في هذا الأمر من أجل أو فكر في شيء من هذا الأمر من أجل تأليف قلوب هؤلاء للإسلام، فكر أن يخصص لهم مجلسا أو نحو ذلك. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذا مخرج في صحيح مسلم كما أشرت. قال الآجري رحمه الله: أحق الناس باستعمال هذا الخلق، أي هذا أي الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى، أي أن يكونوا في تعاملهم مع من يقرؤونهم ويلقنونهم كلام الله سبحانه وتعالى يعاملون الجميع معاملة واحدة، الغني والفقير والصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، لا يميزون أحدا عن أحد، لأن هذا مجلس إقراء وتعليم لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن كان في هذا المقام مقام الإقراء لكتاب الله ينبغي أن يكون متحليا بهذا الخلق العظيم الذي دل عليه القرآن الكريم. وهذا ما نبه عليه رحمه الله في أول كلامه، قال: يتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أي في كتابه العزيز. نعم.
قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان أبا عمر يقول: دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه فوجدت أصحاب الخز واليمنية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ فقال: أدنه. فدنوت حتى كان بيني وبينه جليس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن زاذان أنه جاء إلى مجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد أصحاب الخز واليمانية، هذان نوعان من الثياب، الخز واليمانية نوعان من الثياب، يعني ثياب فاخرة وثياب جميلة، فوجد أصحاب الخز واليمانية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني، من أجل أنني أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني. فقال عبد الله: أدنه، أي اقترب. فدنوت حتى كان بيني وبينه جليس، يعني قربه إلى أكبر حد، فلم يكن بينه وبين عبد الله بن مسعود إلا جليس واحد. وهذا فيه عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذه المعاني التي نبه عليها المصنف رحمه الله، فأورد هذا الأثر شاهدا من واقع الصحابة العملي رضي الله عنهم. فلما جاء هذا الرجل وضعيف وأعمى وطلب مكانه في المجلس لم يقصه مع وجود هؤلاء، بل قال: أدنه، وقربه وقربه حتى لم يكن بينه وبينه إلا جليس واحد. وهذا من خلق الصحابة رضي الله عنهم ومن عملهم بالهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه في مجلسه ذلك وعظ الناس موعظة عظيمة جدا، ولم يذكرها المصنف اقتصارا منه على موطن الشاهد من هذا الأثر، لكن الحديث أو الأثر بتتمته رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من الطريق نفسه، طريق يزيد بن خالد بن موهب به، وذكر في تمامه موعظة عظيمة قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك المجلس، فلنستمع بتأمل إلى موعظة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فسمعته، يقول زاذان، فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد: هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق فليأتي لحقه، هذا فلان ابن فلان، من له حق على هذا الرجل؟ ينادى باسمه، هذا فلان ابن فلان، من له حق؟ فليأتي إلى حقه. قال: فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها أو على أبيها أو على زوجها، تفرح أن يدور الحق، لأن كلا في تلك اللحظة وفي تلك أو في ذلك الوقت كل يريد نجاة نفسه، نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها أو على أبيها أو على زوجها. ثم قرأ ابن مسعود: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيقول الرب تعالى للعبد: ائت هؤلاء حقوقهم. جاء الطلابة، طلابة الحقوق، نودي باسمه فجاء طلابة الحقوق، كل له حق. فيقول الله: ائت هؤلاء حقوقهم، أعطهم حقوقهم. فيقول: يا رب، فنيت الدنيا، فمن أين أوتيهم؟ من أين أعطيهم؟ الدنيا راحت، ما في مال ولا درهم، فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته. خذوا من أعماله الصالحة وأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، فإن كان وليا لله، يعني تولاه الله عز وجل في ذلك الموقف بالتوفيق والنجاة، إن كان وليا لله فضلت من حسناته مثقال حبة لم يأخذها طلاب الحقوق، حقوق من هذا الرجل، بقيت حسنة مثقال حبة من خردل من خير ضاعفها حتى يدخله بها الجنة، ضاعفها حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن كان عبدا شقيا، قالت الملائكة: يا رب، فنيت حسناتهم. قالت الملائكة: يا رب، فنيت حسناتهم، لم يبق له ولا حسنة واحدة. ما هي هذه الحسنات التي تفنى؟ الصيام، الصلاة، قيام الليل، الذكر، قراءة القرآن، الصدقات، هذه قد تستنفذ كلها بسبب المظالم التي كانت من الإنسان، كما يبين ذلك حديث المفلس المعروف وفي صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته، إلى آخر الحديث. قال هنا: قالت الملائكة: يا رب، فنيت حسناته وبقي طالبون. فنيت حسناته وبقي طالبون، ما زال في ناس يطلبون منه حقوق. فيقول للملائكة: خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى سيئاته وصكوا له صكا إلى النار، وصكوا له صكا إلى النار. فهذه موعظة عظيمة وبليغة، والعاقل يجتهد في أن يتخلص من المظالم ما دام للدرهم والدينار وجود. أما يوم القيامة لا درهم ولا دينار، ومتى ينقطع الإنسان من الدرهم والدينار؟ إذا انفلتت روحه من جسده ولا يدري، ربما تنفلت بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر. أحيانا بعض الناس يغتصب مثلا أرضا بغير حق، يأخذها ظلما، يداعي ويطالب إلى أن يأخذها ظلما، ثم مجرد أن يستلم صكا بتلك الأرض وقد أخذها ظلما من الغد يموت، من الغد يموت، فلا يستفيد منها شيئا أبدا اللهم إلا الوزر والإثم، ويكون عليه الغرم ولورثته الغنم، يكون عليه الغرم، حساب بلا غنم وعقاب بلا غنم. وهذا ليس من العقل ولا من الكياسة ولا من الفطنة، والعاقل يعمل على تخليص نفسه من الظلم والمظالم بأنواعها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم لا يكون لا درهم ولا دينار. وقد جاء في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: يا رسول الله، وما بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ومعنى الديان وهو اسم من أسماء الله، أي المجازي المحاسب، أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ يعني ليس شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، لا دراهم ولا دنانير ولا غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. ومعنى بالحسنات والسيئات يوضحه ما جاء في الحديث الذي مر، حديث المفلس، وبهذه أيضا الموعظة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأحب له إذا جاء من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع أو سبع، ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا، ويتدبر ما يستمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عينيه تذرفان، فقال لي: حسبك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به من يقرأ القرآن، فقال رحمه الله: وأحب له إذا جاء من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه. يعني إذا جاءه المستجد من يريد أن يقرأ عليه القرآن ويحفظ عليه القرآن، قال: يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعني قبل أن يبدأ معه من سورة البقرة حفظا للقرآن كله، أن يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد أي سورة الفاتحة إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، أي أنه قبل أن يبدأ معه من البقرة يسأله: ماذا تحفظ؟ ماذا تحفظ من قصار الصور، جزء عما جزء تبارك، ماذا تحفظ من ذلك؟ ويقول يكون عنده مقدار ربع سبع. والصحابة رضي الله عنهم يسبعون القرآن بحيث يختم في كل أسبوع مرة، وكانت طريقتهم كما جاء في المسند وغيره في تسبيع القرآن يقسمونه على النحو التالي: ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، إحدى عشرة، ثلاثة عشرة، ثم من قاف إلى الناس. ثلاثا أي ثلاث سور، ثم خمس سور، ثم سبع سور، وهكذا. فيقسمونه هذا التقسيم بحيث كل أسبوع يختم مرة، يختمونه مرة كل أسبوع. فكانوا يسبعون القرآن يقسمونه إلى أسباع، فيقول رحمه الله: مقدار ربع سبع. ومراده بربع سبع أي من المفصل، ربع سبع من المفصل، وفيه قصار السور، وهي أولى ما ينبغي أن يقرأ في الصلوات المكتوبة. المفصل هو أولى ما ينبغي أن يقرأ في الصلوات المكتوبة. فقال يعتبر أولا في ذلك. وربع السبع، السبع بحساب الأجزاء، بحساب الأجزاء ستة أجزاء ونصف أو سبعة أجزاء ونصف. إذا قسمت ثلاثين على سبعة كم يكون فيها؟ أربعة ونصف. نعم، إذا قسمنا الثلاثين على سبعة أربعة ونصف، هذا يكون سبع. وربع السبع يعني يكون في حدود الجزء واحد، الجزء أو يزيد عليه بشيء قليل، جزء واحد ويزيد عليه قليل. فينظر هل يحفظ، يعني على معنى كلامه وحاصل كلامه، ينظر هل يحفظ جزء عما كاملا وشيء من جزء تبارك. إذا كان يحفظ جزء عما كاملا وشيء من جزء تبارك أو ما يعادل ذلك من المفصل، يعني ما يعادل جزء ونصف تقريبا، يبدأ معه من البقرة، يبدأ معه من البقرة ليحفظ القرآن كله. لكن لو كان يحفظ مثلا الفاتحة وسورتين أو ثلاثة أو أربع من قصار الصور، فإنه عند هذا الاعتبار لا يبدأ معه من البقرة، وإنما يستحثه إلى أن يحفظ جزء عما كاملا وشيء من جزء تبارك. فإذا حفظ ذلك وضبطه ليواظب عليه وعلى قراءته في صلاته، يبدأ معه حينئذ من سورة البقرة. هذا حاصل ومراد المصنف رحمه الله تعالى بقول أن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر. ربع سبع أو أكثر يعني جزء ونصف تقريبا كما وضحت، مما يؤدي به صلاته، مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه. إذا احتاج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب، يعني لم يأخذه عن شيخ ضابط ومقرئ متقن، أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. هذا أمر نبه عليه رحمه الله تعالى، وهو يكون في ما يتعلق بالشخص الذي جاء ليبتدئ في حفظ القرآن على شيخ، فإنه ينبغي أن يعتبر هذا الاعتبار الذي نبه عليه المصنف رحمه الله. أمر آخر قال: وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع. أحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، لأن بعض المقرئين الطالب أمامه يقرأ وهو مشغول، لكنه يعني ينتبه للخطأ، لكن لا يحصل منه حسن إنصات للآيات وتأمل وتدبر. فإذا أخطأ الطالب رده، لكنه مشغول، يعني يشير إلى هذا ويتحدث لهذا ويلتفت إلى هذا، وذهنه مشغول، ذهنه ليس مصغيا ولا متدبرا. فيقول رحمه الله: أحب له إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضا. الطالب نفسه إذا وجد شيخه وقت القراءة في خشوع وحسن إنصات وحسن تأمل لكلام الله سبحانه وتعالى، ويتأثر في الآيات، ويكون للسماع وقعة عليه، هذا يكون له أثر على الطالب، يكون له أثر ووقع على الطالب. بينما إذا كان الطالب يقرأ عليه والشيخ يبتسم لهذا ويضحك لهذا ويؤانس لهذا ويؤشر لهذا وإلى آخره، لا يكون لذلك أثر على الطالب المتلقي عليه من حيث حسن التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله رحمه الله: فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضا، ويتدبر ما يستمع من غيره. وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم. ويتأول قول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رحمه الله: فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، لأن الله قال: وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنصت الشيخ للتلميذ وأحسن الاستماع والتأمل أدركته رحمة الله في قوله: وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أنفع للقارئ عليه، أي أنفع للتلميذ، ولا شك أن هذا له نفع عظيم جدا على الطالب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم ساق الحديث بإسناده، والحديث الذي ساقه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الأعمش عن إبراهيم به، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. وكل من السماع، وهذا مر معنا التنبيه عليه سابقا عند المصنف، والتلاوة لها أثرها في باب التدبر لكلام الله، والتدبر مطلوب من العبد حال تلاوته القرآن، وأيضا حال سماعه للتلاوة من غيره. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فرأيت عينيه تذرفان فقال لي حسبك، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصت ويتدبر، وكان لهذا الإنصات والتدبر وقعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عيناه صلوات الله وسلامه عليه تذرفان. نعم.
قال رحمه الله: وأحب لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط أن لا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، فبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا بشر بن الوليد، سقطت حاء تحويل، حاء، قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سوية
عن حميد بن أبي سويد.
أحسن الله إليك، يقال حسب التقريب.
نعم.
حميد بن أبي سويد هو المكي، ويقال ابن أبي سوية، مجهول، روى له ابن ماجه.
يقال له ابن أبي سوية أيضا. جميل.
عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه
الذي قرأته الآن من التقريب. جميل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا.
قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وأحب لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. وهو أيضا أبلغ في المعنى السابق الذي ذكره المصنف، وهو حسن الإنصات والتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن بعض المقرئين قد يقرأ عنده اثنين أو ثلاثة وينتبه للخطأ عند أي منهم، فإذا وقع في خطأ نبه، فقد يقع عنده واحد واثنين أو ثلاثة، لكن يقول رحمه الله: أحب لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. يقول: أما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، فلا بأس أن يلقن الجماعة، يعني إذا كان أمامه مجموعة ولا سيما الصغار والناشئة، فإن يقرأ مرة ثم يقرؤون جماعة معه ثم يقرأ ثانية ويكرر حتى يطمئن أنهم ضبطوا الآيات بإتقان في الأداء والمخارج ونحو ذلك. قال: وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط ألا يعنفه، ألا يعنفه، وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وبالحري ألا يعود إلى المسجد. لاحظ هنا ينبه رحمه الله تعالى على أهمية البعد على العنف والغلظة والشدة والجفوة في التعامل، وهذا المعنى الذي يحذر منه له مردود سيء على الطالب، فهو إما أن يتسبب في ترك الطالب لدرس القرآن، وهذا حصل لكثير من الطلبة أو الناس الذين بدأوا فعوملوا معاملة فيها جفوة فيها غلظة فيها شدة فنفروا من الدرس وتركوه كلية لم يرجعوا إليه، كما قال رحمه الله وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد يبقى في المسجد لأن هناك جهات تضغط عليه، البيت والوالد وما إلى ذلك، فقد يبقى مضطرا إلى المسجد ويحفظ، لكنه لا يكون محبا لمن يحفظ عليه ولا محبا لما يحفظ من كلام الله، فيكون ذلك سببا لوقوع كره لهذا الذي يحفظه. وهذا حصل لعدد من الطلبة، تجد يحفظ ربما يحفظ قدرا كبيرا من القرآن ولكنه كاره لما يحفظ، لأنه حفظ ولم يربى واستعملت معه الغلظة والشدة، فيكون كارها للشيخ الذي يقرأ عليه وكارها للشيء الذي حفظه، لأنه حفظ ذلك القدر من القرآن بالكره والشدة والعنف والغلظة والجفوة. ولهذا عندما يتمكن من الانفلات من الحفظ ومتابعة البيت له يترك هذا الحفظ كلية، لأن نفسه أصلا نافرة منه. فهذه طريقة يحذر منها المصنف رحمه الله ويحذر منها أهل العلم، لأنها تنفر الطالب وتبغض لنفسه مجلس القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن، وليس هذا من الخلق الذي دعا إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ساق بالإسناد هذا الحديث علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. علموا ولا تعنفوا، علموا أي بالرفق واللين والتودد والتلطف مع الطلبة والتحبب إليهم، ولا تعنفوا أي لا تستعملوا أسلوب العنف والجفوة والغلظة والقسوة، لا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. المعلم أي بالأدب والخلق واللطف، خير ممن يتعامل مع طلابه بالعنف والشدة. والإسناد فيه حميد، ومر معنا فيما قرأه علينا الشيخ عبد الرحمن من تقريب التهذيب للحافظ بن حجر أنه مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علته هذا الرجل المجهول. لكن من حيث المعنى، المعنى حق، يعني المعلم يعني بالرفق واللين خير من المعنف، ولهذا شواهده ودلائله في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أمر بالتيسير وحذر من التعسير، وأمر بالتسكين ونهى عن التنفير. وهذا خلق ينبغي أن يتحلى به كل مسلم، ولا سيما من يقرأ القرآن، لا سيما من يقرأ القرآن ينبغي أن يكون متأدبا بهذا الخلق، ييسر ولا يعسر، ويسكن ولا ينفر. ومن عامل طلابه وتلاميذه بالغلظة والقسوة والشدة فإن ذلك ينفرهم من العلم، ويبغضهم أيضا في من يتلقى عليهم، أو يبغضوا في من يتلقى عليه ويأخذوا عنه. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، يعني ليكن تعلمكم للسكينة والحلم مصاحبا لتعلمكم للعلم. وهذا فيه تنبيه على أن الأخلاق تحتاج من المسلم إلى مران وتدريب للنفس، ولا يؤخر ذلك، بل يبدأ من مجلس التعليم يمرن نفسه على الأخلاق الفاضلة، يمرن نفسه على الأخلاق، يمرنها على السكينة، على الأنات، على الرفق. ولهذا الطالب الذي يكون في مجلس العلم ليس رفيقا، ومبادرة يعني يبادر إلى المعاملة مع زملائه بالعنف بالشدة، هذه المعاملة التي هو عليها في مراحل الطلب ستبقى إذا بدأ يعلم، لأن كلا ينفق مما عنده. ولهذا ينبغي على الطالب من مراحل الطلب يروض نفسه على الأخلاق الفاضلة، على السكينة، على الوقار، على الحلم، على الاحتمال، على الصبر، على حسن التعامل مع الزملاء، على الدفع بالتي أحسن، إلى غير ذلك. ينشئ نفسه في مرحلة الطلب على الأخلاق الفاضلة. تجد بعض الطلاب يصبر على الطلب لكنه في مجالس الطلب لا يروض نفسه على الأخلاق الفاضلة، ولهذا تجده أي أمر يحصل من زميله معه يغضب بسرعة، ينهر مثلا زميله، يعامله مثلا بقسوة، إلى غير ذلك. إذا لم يعالج هذه الأخلاق من نفسه في مرحلة الطلب ستنمو معه وتبقى خلقا له حتى في مرحلة التعليم فيما بعد. ولهذا الأخلاق تحتاج إلى رياضة، مثل ما أن الأبدان تحتاج إلى رياضة حتى تشتد وتقوى، فكذلك الأخلاق تحتاج إلى رياضة حتى تجمل وتطيب وتحسن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. ولهذا في مجالس الطلب، وهذا أمر حقيقة ينبغي على الطالب أن يتنبه له، ينبغي للطالب أن يتنبه له في مراحل الطلب، تبدأ تستصحب معك الأخلاق الفاضلة، تأخذها جنبا إلى جنب مع العلم الذي تتلقاه، مع العلم الذي تتلقاه، فتنشأ بعلم وخلق، وينشأ الخلق معك مع العلم الذي تتلقاه. وتأمل هذا المعنى في قول عمر: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتعلموا للعلم السكينة والعلم والحلم، وتكون هذه السكينة والحلم مصاحبة لكم في تعلمكم للعلم. وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون. الطالب يتواضع لشيخه والشيخ يتواضع أيضا لمن يتعلم عليه. ولا تكونوا جبابرة العلماء، لا تكونوا جبابرة العلماء، لا تتعاملوا مع الناس إذا كنتم تعلمونهم بالأخلاق الفظة، الأخلاق القاسية، الأخلاق الشديدة، الأخلاق التي فيها تجبر وتعالي. لا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم، وإنما يقوم علمكم بخلقكم، أدبكم، حسن تعاملكم. ثم قال محمد بن حسين الإمام الأجري رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه، من كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ، إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه، فأحب أن يجلس في المجلس في المسجد يقرئ القرآن لله عز وجل، يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، وأحب أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن، فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير، فإن
بضم الراء
ويخرق على الفقير، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى لبيان الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المقرئ مع من يقرئهم من الطلبة والتلاميذ، وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها في مجلس الإقراء، حيث إن الأدب والخلق عنوان على الفلاح وأمارة على الخير وباب للمزيد من الفضائل، فإن الخلق جمال لصاحبه ومعوان له على كل فضيلة وعلى تحقيق كل مأرب صالح. وقد قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأخلاق هي التي تسير الدعوة وتساهم في انتشار الخير وتحقق المقاصد الفاضلة والغايات الكريمة، وإذا فقدت الأخلاق فقدت الفضائل وفقدت الخيرات. فالأخلاق عنوان على فلاح المرء وسعادته في دنياه وأخراه. قال الآجري رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه، فأحب أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله عز وجل، أو لعلها ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله عز وجل يغتنم قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه فينبغي له، إلى آخره. فلعل الأقرب في ضبطها: فأحب أن يجلس يقرأ القرآن، من أجل أن ينال هذه الفضيلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حركت خلقا في قديم الزمان وحديثه للعناية بالقرآن تعلما وتعليما. وقد مر معنا عند الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الأثر ذي الرقم 15، أو في الحديث ذي الرقم 15، حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال راوي الحديث عن عثمان وهو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي هذا الحديث. وإشارته إلى مقعد هذا ذكروا في ترجمة أن السنوات التي أمضاها في إقراء القرآن جلوسا في المسجد وإكثارا من الجلوس في المسجد لإقراء القرآن تزيد على 40 سنة من عمره رحمه الله تعالى. ومثله كثير في قديم الزمان، وحديثه حرك فيهم هذا الحديث والرغبة في الفوز بهذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلازموا الجلوس في المسجد، حيث إن المسجد خير مكان لإقراء القرآن، وهو أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، ما يدل على فضله وصدقه. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله أن ملازمة المقرئ للأخلاق والآداب من علامات الفضل ودلالات الصدق، وكلما ازداد من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي دعت إليها الشريعة فهذا من أمارات فضله وعلامات صدقه. قال: وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه، ولا يتعاظم في نفسه، وإنما يجلس جلسة المتواضع لله سبحانه وتعالى، يطلب بجلسته ما عند الله من عظيم الثواب وجميل المآب. قال: وأحب أن يستقبل القبلة، وأحب أن يستقبل القبلة في مجلسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. ويروى بلفظ أكرم المجالس وبلفظ أشرف المجالس، ولكن في سنده كلام لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن شرف المجلس الذي قبالة القبلة لا شك فيه، وأنه أفضل ما يكون من جلوس للمرء وهو يذكر الله، وكذلك وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، وكذلك وهو يقرأ القرآن. لا شك أن أشرف وأكرم مجلس يجلسه في حال ذكره لله وقراءته القرآن ودعائه ومناجاته لله أن يكون مستقبل القبلة، لكن ليس بلازم من يقرأ القرآن أو من يذكر الله إن ذكر الله قائما أو قاعدا أو على جنب أو مضطجعا على فراشه، كل ذلك جائز له أن يقرأ القرآن على هذه الحالات كلها، أن يقرأ وهو قائم، وأن يقرأ وهو جالس، وأن يقرأ وهو مضطجع أو وهو متكئ على جنبه، أو يقرأ مثلا وهو على فراشه، كل هذه جلسات أو هيئات صحيحة لا محذور فيها، لكن الأكمل أن يكون على هذه الصفة، جالسا مستقبل القبلة، جالسا مستقبل القبلة. وفيما يتعلق بالمقرئ الذي جلس للإقراء، هذه أولى هيئة يجلسها، أن يكون جالسا مستقبل القبلة، جلسة كما سبق فيها التواضع لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا النية الصالحة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويتواضع لمن يلقنه القرآن، أي يعامل من يلقنهم القرآن من كبار أو صغار بالتواضع، لا بالكبر والتعالي عليهم والترفع، وإنما يعامل الجميع بالتواضع، الغني منهم والفقير، الصغير منهم والكبير، الرئيس منهم والمرؤوس، كل يعامله التواضع على حد سواء، ويقبل عليه إقبالا جميلا، يقبل عليه إقبالا جميلا. وهذا الإقبال الجميل له وقعه في النفوس بالسلام والملاقاة بالوجه وطلاقة الوجه والابتسامة وحسن الترحيب ونحو ذلك، فإن هذه تؤنس التلميذ والطالب وتزيده رغبة وحرصا ومزيد عناية بالمواصلة في التلقي. قال: وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، أي يستعمل من الأخلاق والتعاملات مع كل إنسان ما يصلح لمثله. هذا الصغير له أسلوب يتناسب مع صغر سنه، وهذا كبير له أسلوب يتناسب مع كبر سنه، وهكذا، فيعامل كلا بما يليق بمقامه وحاله. قال: إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، ينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه. ولا شك أن كل من هؤلاء له أسلوب يتناسب مع حاله ومقامه. قال: ويعتقد الإنصاف. يعتقد الإنصاف، معنى يعتقد الإنصاف أي ينطوي قلبه على الإنصاف مع الجميع. يعتقد الإنصاف أي يكون قلبه منطويا على الإنصاف مع الجميع، متعاملا مع الجميع بالإنصاف والعدل. يعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن، فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، هذا ليس من الإنصاف وليس أيضا من علامات الإخلاص. فينبغي عليه أن يعتقد الإنصاف فلا يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق على الفقير. يخرق من الخرق وهو ضد الرفق، من الخرق وهو ضد الرفق. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء إلا شانه، ولا كان الخرق في شيء إلا شانه. فمعنى يخرق على الفقير أن يعامله معاملة شديدة، ليست رفيقة ولا لينة، بل يعامله بالفظاظة والقسوة والشدة، وإذا جاءه الغني عامله معاملة لينة رفيقة، فهذا ليس من الإنصاف، والواجب عليه أن ينصف. قال: فإن فعل هذا فقد جار في فعله، يعد هذا من الجور، والجور هو الظلم، فحكمه أن يعدل بينهما، أي بين الغني والفقير. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والكبر على الفقير، هذا أيضا ليس من الإنصاف بل هو من الجور، بل يكون متعاملا للجميع بالتواضع، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، بل يكون متواضعا للفقير، مقربا لمجلسه، متعطفا عليه، يتحبب إلى الله عز وجل بذلك. يتحبب إلى الله عز وجل بذلك، أي يطلب بهذا العمل التقرب إلى الله، التقرب إلى الله ونيل مرضاته جل في علاه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأزدي
الأذني
قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني.
نعم، وسيمر معنا على الصواب في الأثر رقم 52.
كم؟
سيمر معنا على الصواب في الأثر 52 الأذني.
ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا بشير بشر
نعم حدثنا بشر
حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قال محمد بن الحسين رحمه الله
نعم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الربيع بن أنس ومن الطريق الأخرى عنه عن أبي العالية في قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. أما إذا كان يعامل الغني المعاملة الهينة اللينة الجميلة الحسنة ويعامل الفقير المعاملة الغليظة المعاملة الشديدة فإن هذا ليس من الإنصاف، وهذا من تصير الخد الذي جاء النهي عنه في هذه الآية الكريمة ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. أما إذا ميزت الغني بتعامل جميل وحسن والفقير بتعامل سيء هذا من تصعير الخد، وتصعير الخد الذي جاء النهي عنه هو إمالة الوجه، إمالة الوجه على وجه التكبر والتعالي، وأصل الكلمة من الصعر، أصل الكلمة من الصعر هو داء يصيب الإبل في العنق فيميل العنق، داء يصيب الإبل في عنقها فيميل العنق فيقال في المتكبر الذي يتعالى على الناس فيميل خده عنهم تعاليا وتكبرا يقال لفعله صعر، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك قال ولا تصعر خدك للناس. الصعر إمالة الوجه، الصعر إمالة الوجه، وتكون هذه الإمالة عن شيء من التكبر والتعالي على الناس، فهذا مما ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحذر منه. نعم.
الأول الإسناد إلى الربيع بن أنس.
نعم.
والذي فسر ثم هناك الربيع بن أنس عن أبي العالية.
نعم. نعم الإسناد الأول، الإسناد الأول جاء عن الربيع، والإسناد الثاني يروي ذلك عن شيخه، يروي ذلك عن شيخه أبي العالية. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله ويتأول فيه
جاء حول هذا المعنى أيضا عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لا تعرض وجهك عن فقراء الناس متكبرا، وهذا أوضح في الدلالة على المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، قال لا تعرض وجهك عن فقراء الناس تكبرا. نعم.
قال محمد بن الحسين ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقير ولا تعد عيناك عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم،
أن يدني منهم
مجلسهم،
مجلسه
مجلسهم على، لكن منه هذه الموجود الآن منهم
فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم، هكذا
نسخ منه.
النسخ الأخرى ماذا فيها؟
منهم
مجلسه،
مجلسهم
كذا في كل النسخ؟
لا، بعض النسخ سقطت.
نعم، كان الذي عندنا أوضح. فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه، أن يدني منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام مجلسهم. نعم،
فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه، لا لأنه أراد الدنيا، ولكنه يتألفهم على الإسلام. فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم، يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي.
العنقزي بالزاي.
بالزاي.
نعم.
قال: حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي، وكان قارئ الأزد، عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فقالا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به لنا العرب، إنا نأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا، أو كما قال: فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال: نعم. فقال: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال: فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه، فقال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول: لا تعد عيناك عنهم وتجالس من اتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا قال: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم. قال محمد بن الحسين: أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله عز وجل.
بعد أن بين رحمه الله تعالى فيما سبق أن الواجب على من يقرأ القرآن أن يعامل الجميع بالتواضع وألا يميز بين فقير وغني بحيث يقرب الغني ويدنيه ويكون له حظوة عنده ويبعد الفقير ويقصيه، فإن هذا مما لا يليق بمن يقرأ القرآن. وأورد شاهدا على ذلك الآية الكريمة: ولا تصعر خدك للناس، ونقل عن بعض السلف في معناها أن الواجب في هذا المقام أن يكون الغني والفقير سواء، لا أن يميز الغني بالخلق الجميل والتعامل الكريم والفقير بمعاملة أخرى، فإن ذلك مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه من خلق وأدب يتحلى به المسلم ويتحلى به من حمل القرآن من باب أولى. فبعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى قال: وليتأول، أي المقرئ لكتاب الله عز وجل في تحقيق هذا الأدب والتحلي به، ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقير: ولا تعد عيناك عنهم. وذكر القصة أن وهذه كانت في أول الإسلام، هذه القصة كانت في أول الإسلام، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملازمين له ملازمة تامة عدد من الصحابة الكرام، وهم من العبيد والفقراء، من العبيد والفقراء. فجاء بعض العلية من الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه أن يجعل لهم مجلسا خاصا منه، لا يكون فيه هؤلاء العبيد ولا يكون فيه هؤلاء الفقراء، وإنما يكون لهم هم فقط، ويراعي فيه قدرهم ومكانتهم، ما يخلطهم بهؤلاء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك لا لشيء إلا من أجل أن يتألف هؤلاء للإسلام، أراد أن يتألف قلوبهم للإسلام، فهم عليه الصلاة والسلام أن يخص هؤلاء بمجلس ويطلب من الفقراء ألا يحضروه ومن العبيد ألا يحضروه ويكون خاصا بهؤلاء، أراد بذلك أن يجيبهم في طلبتهم من أجل أن يتألفهم على الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هم في هذا الأمر من أجل تأليف قلوب هؤلاء الأغنياء للإسلام، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك مع أن المراد التأليف، تأليف القلوب، قلوب هؤلاء الإسلام لتحقيق مصلحة شرعية عظيمة ومقصد شرعي عظيم، ومع ذلك نزل الوحي بنهي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم ساق حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وأورد قصة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري ومجيئهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في مجلس صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من الضعفاء من العبيد والفقراء، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصهم بمجلس يميزهم به، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وجاء أيضا في المعنى نفسه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصبر نفسه مع هؤلاء الفقراء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإسناد هذا الحديث فيه مقال أسباط، وهو ابن نصر صدوق كثير الخطأ، والسدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم، وأبو سعيد الأزدي مقبول، وأبو الكنود وهو أزدي أيضا مقبول. والمتن فيه شيء من الغرابة نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: هذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع ابن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر، إنما أسلم بعد الهجرة بدهر، لكن يغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء. قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، يعني فكر في هذا الأمر من أجل، أو فكر في شيء من هذا الأمر من أجل تأليف قلوب هؤلاء للإسلام، فكر أن يخصص لهم مجلسا أو نحو ذلك. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا مخرج في صحيح مسلم كما أشرت. قال الآجري رحمه الله: أحق الناس باستعمال هذا الخلق، أي هذا أي الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى، أي أن يكونوا في تعاملهم مع من يقرؤونهم ويلقنونهم كلام الله سبحانه وتعالى يعاملون الجميع معاملة واحدة، الغني والفقير والصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، لا يميزون أحدا عن أحد، لأن هذا مجلس إقراء وتعليم لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن كان في هذا المقام مقام الإقراء لكتاب الله ينبغي أن يكون متحليا بهذا الخلق العظيم الذي دل عليه القرآن الكريم. وهذا ما نبه عليه رحمه الله في أول كلامه، قال: يتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أي في كتابه العزيز. نعم.
قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان أبا عمر يقول: دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه فوجدت أصحاب الخز واليمنية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ فقال: أدنه. فدنوت حتى كان بيني وبينه جليس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن زادان أنه جاء إلى مجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد أصحاب الخز واليمانية، هذان نوعان من الثياب، الخز واليمانية نوعان من الثياب، يعني ثياب فاخرة وثياب جميلة، فوجد أصحاب الخز واليمانية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته يا عبد الله من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني، من أجل أنني أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ فقال عبد الله أدنه أي اقترب، فدنوت حتى كان بيني وبينه جليس، يعني قربه إلى أكبر حد، فلم يكن بينه وبين عبد الله بن مسعود إلا جليس واحد. وهذا فيه عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذه المعاني التي نبه عليها المصنف رحمه الله، فأورد هذا الأثر شاهدا من واقع الصحابة العملي رضي الله عنهم. فلما جاء هذا الرجل وضعيف وأعمى وطلب مكانه في المجلس لم يقصه مع وجود هؤلاء، بل قال أدنه وقربه وقربه حتى لم يكن بينه وبينه إلا جليس واحد. وهذا من خلق الصحابة رضي الله عنهم ومن عملهم بالهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه في مجلسه ذلك وعظ الناس موعظة عظيمة جدا، ولم يذكرها المصنف اقتصارا منه على موطن الشاهد من هذا الأثر، لكن الحديث أو الأثر بتتمته رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من الطريق نفسه، طريق يزيد بن خالد بن موهب به، وذكر في تمامه موعظة عظيمة قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك المجلس، فلنستمع بتأمل إلى موعظة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال فسمعته، يقول زادان، فسمعته يقول يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق فليأتي إلى حقه. هذا فلان ابن فلان، من له حق على هذا الرجل؟ ينادى باسمه، هذا فلان ابن فلان، من له حق فليأتي إلى حقه. قال فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها أو على أبيها أو على زوجها، تفرح أن يدور الحق، لأن كل في تلك اللحظة وفي تلك أو في ذلك الوقت كل يريد نجاة نفسه، نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها أو على أبيها أو على زوجها. ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيقول الرب تعالى للعبد ائت هؤلاء حقوقهم. جاء الطلابة، طلابة الحقوق، نودي باسمه فجاء طلابة الحقوق كل له حق. فيقول الله ائت هؤلاء حقوقهم، أعطهم حقوقهم. فيقول يا رب فنيت الدنيا، فنيت الدنيا، فمن أين أوتيهم؟ من أين أعطيهم؟ الدنيا راحت، ما في مال ولا درهم، فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، خذوا من أعمال الصالحة وأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، فإن كان وليا لله يعني تولاه الله عز وجل في ذلك الموقف بالتوفيق والنجاة، إن كان وليا لله فضلت من حسناته مثقال حبة لم يأخذها الطلاب، طلاب الحقوق، حقوق من هذا الرجل، بقيت حسنة مثقال حبة من خردل من خير ضاعفها حتى يدخله بها الجنة، ضاعفها حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن كان عبدا شقيا قالت الملائكة: يا رب فنيت حسناتهم، قالت الملائكة: يا رب فنيت حسناتهم، لم يبق له ولا حسنة واحدة. ما هي هذه الحسنات التي تفنى؟ الصيام، الصلاة، قيام الليل، الذكر، قراءة القرآن، الصدقات، هذه قد تستنفذ كلها بسبب المظالم التي كانت من الإنسان، كما يبين ذلك حديث المفلس المعروف وفي صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته، إلى آخر الحديث. قال هنا: قالت الملائكة: يا رب فنيت حسناته وبقي طالبون، فنيت حسناته وبقي طالبون، ما زال في ناس يطلبون منه حقوق. فيقول للملائكة: خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى سيئاته وصكوا له صكا إلى النار، وصكوا له صكا إلى النار. فهذه موعظة عظيمة وبليغة، والعاقل يجتهد في أن يتخلص من المظالم ما دام للدرهم والدينار وجود، أما يوم القيامة لا درهم ولا دينار، ومتى ينقطع الإنسان من الدرهم والدينار؟ إذا انفلتت روحه من جسده ولا يدري، ربما تنفلت بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر. أحيانا بعض الناس يغتصب مثلا أرضا بغير حق، يأخذها ظلما، يداعي ويطالب إلى أن يأخذها ظلما، ثم مجرد أن يستلم صكا بتلك الأرض وقد أخذها ظلما، من الغد يموت، من الغد يموت، فلا يستفيد منها شيئا أبدا، اللهم إلا الوزر والإثم، ويكون عليه الغرم ولورثته الغنم، يكون عليه الغرم، حساب بلا غنم وعقاب بلا غنم. وهذا ليس من العقل ولا من الكياسة ولا من الفطنة، والعاقل يعمل على تخليص نفسه من الظلم والمظالم بأنواعها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم لا يكون لا درهم ولا دينار. وقد جاء في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس، قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: يا رسول الله، وما بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ومعنى الديان وهو اسم من أسماء الله، أي المجازي المحاسب، أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، لا دراهم ولا دنانير ولا غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات. ومعنى بالحسنات والسيئات يوضحه ما جاء في الحديث الذي مر، حديث المفلس، وبهذه أيضا الموعظة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأحب له إذا جاء من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع أو سبع، ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا، ويتدبر ما يستمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عينيه تذرفان، فقال لي: حسبك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به من يقرأ القرآن، فقال رحمه الله: وأحب له إذا جاء من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه. يعني إذا جاءه المستجد من يريد أن يقرأ عليه القرآن ويحفظ عليه القرآن، قال: يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعني قبل أن يبدأ معه من سورة البقرة حفظا للقرآن كله، أن يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد أي سورة الفاتحة إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، أي أنه قبل أن يبدأ معه من البقرة يسأله: ماذا تحفظ؟ ماذا تحفظ من قصار الصور، جزء عما جزء تبارك، ماذا تحفظ من ذلك؟ ويقول يكون عنده مقدار ربع سبع. والصحابة رضي الله عنهم يسبعون القرآن بحيث يختم في كل أسبوع مرة، وكانت طريقتهم كما جاء في المسند وغيره في تسبيع القرآن يقسمونه على النحو التالي: ثلاثا، خمسا، سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة ثم من قاف إلى الناس ثلاثا أي ثلاث سور ثم خمس سور ثم سبع سور وهكذا. فيقسمون هذا التقسيم بحيث كل أسبوع يختم مرة يختمون مرة كل أسبوع. فكانوا يسبعون القرآن يقسمونه إلى أسباع. فيقول رحمه الله مقدار ربع سبع، ومراده بربع سبع أي من المفصل، ربع سبع من المفصل، وفيه قصار السور وهي أولى ما ينبغي أن يقرأ في الصلوات المكتوبة. المفصل هو أولى ما ينبغي أن يقرأ في الصلوات المكتوبة. فقال يعتبر أولا في ذلك. وربع السبع، السبع بحساب الأجزاء، بحساب الأجزاء ستة أجزاء ونصف أو سبعة أجزاء ونصف. إذا قسمت ثلاثين على سبعة كم يكون فيها؟ أربعة ونصف. نعم، إذا قسمنا الثلاثين على سبعة أربعة ونصف هذا يكون سبع، وربع السبع يعني يكون في حدود الجزء واحد، الجزء أو يزيد عليه بشيء قليل، جزء واحد ويزيد عليه قليل. فينظر هل يحفظ يعني على معنى كلامه وحاصل كلامه، ينظر هل يحفظ جزء عما كاملا وشيء من جزء تبارك. إذا كان يحفظ جزء عما كاملا وشيء من جزء تبارك أو ما يعادل ذلك من المفصل، يعني ما يعادل جزء ونصف تقريبا، يبدأ معه من البقرة، يبدأ معه من البقرة ليحفظ القرآن كله. لكن لو كان يحفظ مثلا الفاتحة وسورتين أو ثلاثة أو أربع من قصار الصور فإنه عند هذا الاعتبار لا يبدأ معه من البقرة، وإنما يستحثه إلى أن يحفظ جزء عما كاملا وشيء من جزء تبارك. فإذا حفظ ذلك وضبطه ليواظب عليه وعلى قراءته في صلاته يبدأ معه حينئذ من سورة البقرة. هذا حاصل ومراد المصنف رحمه الله تعالى بقول أن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر، ربع سبع أو أكثر يعني جزء ونص تقريبا كما وضحت، مما يؤدي به صلاته، مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب يعني لم يأخذه عن شيخ ضابط ومقرئ متقن، أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضة، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. هذا أمر نبه عليه رحمه الله تعالى، وهو يكون في ما يتعلق بالشخص الذي جاء ليبتدئ في حفظ القرآن على شيخ، فإنه ينبغي أن يعتبر هذا الاعتبار الذي نبه عليه المصنف رحمه الله. أمر آخر قال وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع. أحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره. لأن بعض المقرئين الطالب أمامه يقرأ وهو مشغول، لكنه يعني ينتبه للخطأ، لكن لا يحصل منه حسن إنصات للآيات وتأمل وتدبر. فإذا أخطأ الطالب رده، لكنه مشغول يعني يشير إلى هذا ويتحدث لهذا ويلتفت إلى هذا وذهنه مشغول، ذهنه ليس مصغيا ولا متدبرا. فيقول رحمه الله أحب له إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه وكذلك ينتفع هو أيضا. الطالب نفسه إذا وجد شيخه وقت القراءة في خشوع وحسن إنصات وحسن تأمل لكلام الله سبحانه وتعالى ويتأثر في الآيات ويكون للسماع وقعة عليه، هذا يكون له أثر على الطالب، يكون له أثر ووقع على الطالب. بينما إذا كان الطالب يقرأ عليه والشيخ يبتسم لهذا ويضحك لهذا ويؤانس لهذا ويؤشر لهذا وإلى آخره، لا يكون لذلك أثر على الطالب المتلقي عليه من حيث حسن التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله رحمه الله: فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يستمع من غيره. وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم. ويتأول قول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رحمه الله: فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، لأن الله قال: وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنصت الشيخ للتلميذ وأحسن الاستماع والتأمل أدركته رحمة الله في قوله: وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أنفع للقارئ عليه، أي أنفع للتلميذ، ولا شك أن هذا له نفع عظيم جدا على الطالب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم ساق الحديث بإسناده، والحديث الذي ساقه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الأعمش عن إبراهيم به قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. وكل من السماع، وهذا مر معنا التنبيه عليه سابقا عند المصنف، والتلاوة لها أثرها في باب التدبر لكلام الله. والتدبر مطلوب من العبد حال تلاوته للقرآن، وأيضا حال سماعه للتلاوة من غيره. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عينيه تذرفان، فقال لي: حسبك. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصت ويتدبر، وكان لهذا الإنصات والتدبر وقعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عيناه صلوات الله وسلامه عليه تذرفان. نعم.
قال رحمه الله: وأحب لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط أن لا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، فبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا بشر بن الوليد، سقطت حاء تحويل، حاء، قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سوية
عن حميد بن أبي سويد
أحسن الله إليك، يقال حسب التقريب
نعم
حميد بن أبي سويد هو المكي، ويقال ابن أبي سوية مجهول روى له ابن ماجه،
يقال له ابن أبي سوية أيضا. جميل.
عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه
الذي قرأته الآن من التقريب.
إيه؟
جميل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا.
قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وأحب لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. وهو أيضا أبلغ في المعنى السابق الذي ذكره المصنف، وهو حسن الإنصات والتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن بعض المقرئين قد يقرأ عنده اثنين أو ثلاثة وينتبه للخطأ عند أي منهم، فإذا وقع في خطأ نبه، فقد يقرأ عنده واحد واثنين أو ثلاثة، لكن يقول رحمه الله: أحب لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. يقول: أما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، فلا بأس أن يلقن الجماعة، يعني إذا كان أمامه مجموعة ولا سيما الصغار والناشئة، فإنه يقرأ مرة ثم يقرؤون جماعة معه، ثم يقرأ ثانية ويكرر حتى يطمئن أنهم ضبطوا الآيات بإتقان في الأداء والمخارج ونحو ذلك. قال: وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة، وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط ألا يعنفه، ألا يعنفه، وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. لاحظ هنا ينبه رحمه الله تعالى على أهمية البعد على العنف والغلظة والشدة والجفوة في التعامل، وهذا المعنى الذي يحذر منه له مردود سيء على الطالب، فهو إما أن يتسبب في ترك الطالب لدرس القرآن، وهذا حصل لكثير من الطلبة أو الناشئة الذين بدأوا فعوملوا معاملة فيها جفوة، فيها غلظة، فيها شدة، فنفروا من الدرس وتركوه كلية، لم يرجعوا إليه، كما قال رحمه الله: وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد يبقى في المسجد لأن هناك جهات تضغط عليه، البيت والوالد وما إلى ذلك، فقد يبقى مضطرا إلى المسجد ويحفظ، لكنه لا يكون محبا لمن يحفظ عليه ولا محبا لما يحفظ من كلام الله، فيكون ذلك سببا لوقوع كره لهذا الذي يحفظه. وهذا حصل لعدد من الطلبة، تجد يحفظ، ربما يحفظ قدرا كبيرا من القرآن، ولكنه كاره لما يحفظ، كاره لما يحفظ، لأنه حفظ ولم يربى واستعملت معه الغلظة والشدة، فيكون كارها للشيخ الذي يقرأ عليه، وكارها للشيء الذي حفظه، لأنه حفظ ذلك القدر من القرآن بالكره والشدة والعنف والغلظة والجفوة. ولهذا عندما يتمكن من الانفلات من الحفظ ومتابعة البيت له يترك هذا الحفظ كلية، لأن نفسه أصلا نافرة منه. فهذه طريقة يحذر منها المصنف رحمه الله ويحذر منها أهل العلم، لأنها تنفر الطالب وتبغض لنفسه مجلس القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن، وليس هذا من الخلق الذي دعا إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ساق بالإسناد هذا الحديث: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. علموا ولا تعنفوا، علموا أي بالرفق واللين والتودد والتلطف مع الطلبة والتحبب إليهم، ولا تعنفوا أي لا تستعملوا أسلوب العنف والجفوة والغلظة والقسوة، لا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. المعلم أي بالأدب والخلق واللطف، خير ممن يتعامل مع طلابه بالعنف والشدة. والإسناد فيه حميد، ومر معنا فيما قرأه علينا الشيخ عبد الرحمن من تقريب التهذيب للحافظ بن حجر أنه مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علته هذا الرجل المجهول. لكن من حيث المعنى، المعنى حق، يعني المعلم يعني بالرفق واللين خير من المعنف، ولهذا شواهده ودلائله في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أمر بالتيسير وحذر من التعسير، وأمر بالتسكين ونهى عن التنفير. وهذا خلق ينبغي أن يتحلى به كل مسلم، ولا سيما من يقرأ القرآن، لا سيما من يقرأ القرآن ينبغي أن يكون متأدبا بهذا الخلق، ييسر ولا يعسر، ويسكن ولا ينفر. ومن عامل طلابه وتلاميذه بالغلظة والقسوة والشدة فإن ذلك ينفرهم من العلم، ويبغضهم أيضا في من يتلقى عليهم، أو يبغضوا في من يتلقى عليه ويأخذ عنه. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن عمرو بن معامر البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، يعني ليكن تعلمكم للسكينة والحلم مصاحبا لتعلمكم للعلم. وهذا فيه تنبيه على أن الأخلاق تحتاج من المسلم إلى مران وتدريب للنفس ولا يؤخر ذلك، بل يبدأ من مجلس التعليم يمرن نفسه على الأخلاق الفاضلة، يمرن نفسه على أخلاق، يمرنها على السكينة، على الأناة، على الرفق. ولهذا الطالب الذي يكون في مجلس العلم ليس رفيقا ومبادرة، يعني يبادر إلى المعاملة مع زملائه بالعنف بالشدة، هذه المعاملة التي هو عليها في مراحل الطلب ستبقى إذا بدأ يعلم، لأن كلا ينفق مما عنده. ولهذا ينبغي على الطالب من مراحل الطلب يروض نفسه على الأخلاق الفاضلة، على السكينة، على الوقار، على الحلم، على الاحتمال، على الصبر، على حسن التعامل مع الزملاء، على الدفع بالتي أحسن إلى غير ذلك، ينشئ نفسه في مرحلة الطلب على الأخلاق الفاضلة. تجد بعض الطلاب يصبر على الطلب لكنه في مجالس الطلب لا يروض نفسه على الأخلاق الفاضلة، ولهذا تجده أي أمر يحصل من زميله معه يغضب بسرعة، ينهر مثلا زميله، يعامل مثلا بقسوة إلى غير ذلك. إذا لم يعالج هذه الأخلاق من نفسه في مرحلة الطلب ستنمو معه وتبقى خلقا له حتى في مرحلة التعليم فيما بعد. ولهذا الأخلاق تحتاج إلى رياضة، مثل ما أن الأبدان تحتاج إلى رياضة حتى تشتد وتقوى، فكذلك الأخلاق تحتاج إلى رياضة حتى تجمل وتطيب وتحسن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. ولهذا في مجالس الطلب، وهذا أمر حقيقة ينبغي على الطالب أن يتنبه له، ينبغي للطالب أن يتنبه له في مراحل الطلب، تبدأ تستصحب معك الأخلاق الفاضلة، تأخذها جنبا إلى جنب مع العلم الذي تتلقاه، مع العلم الذي تتلقاه، فتنشأ بعلم وخلق، وينشأ الخلق معك مع العلم الذي تتلقاه. وتأمل هذا المعنى في قول عمر: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتعلموا للعلم السكينة والعلم والحلم، وتكون هذه السكينة والحلم مصاحبة لكم في تعلمكم للعلم. وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون. الطالب يتواضع لشيخه، والشيخ يتواضع أيضا لمن يتعلم عليه. ولا تكونوا جبابرة العلماء، لا تكونوا جبابرة العلماء، لا تتعاملوا مع الناس إذا كنتم تعلمونهم بالأخلاق الفظة، الأخلاق القاسية، الأخلاق الشديدة، الأخلاق التي فيها تجبر وتعالي، لا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم، وإنما يقوم علمكم بخلقكم، أدبكم، حسن تعاملكم. ثم قال محمد بن حسين الإمام الأجري رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه، من كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.